أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قلنا أن الكلام تارة يقع فيما إذا كان الدين في سنة الربح، وأخرى يقع فيما إذا كان الدين في السنة السابقة على سنة الربح، والكلام فعلا فيما إذا كان الدين في سنة الربح. هنا تارة نفترض أن الدين يكون بعد حصول الربح، وأخرى نفترض أن الدين يكون قبل حصول الربح. هذا الدين الذي استدانه مرة يكون قبل بعد حصول الربح، مرة بعد قبل حصول الربح. فعلا أيضا كلامنا فيما إذا كان الدين قبل حصول الربح. هنا أيضا تارة يكون الدين للمؤنة، وأخرى يكون لغير المؤنة. فعلا نتكلم عما إذا كان الدين في سنة الربح وبعد ظهور الربح، وكان هذا الدين المن لمؤنته، لمؤنة تلك السنة، استدان شيئا لكي يصرف على مؤنته في تلك السنة بعد أن ظهر عنده ربح. هنا قلنا الكلام تارة يقع في جواز وفاء هذا الدين وأداء هذا الدين من الأرباح التي عنده، وأخرى يقع في جواز استثناء هذا الدين من أرباحه على تقدير عدم الأداء إلى نهاية السنة. أما الكلام في المقام الأول فالظاهر أنه لا ينبغي الإشكال، ولم يقع إشكال في جواز إخراج الدين من الأرباح، في جواز أداء الدين من ماذا؟ من أرباحه. يقتطع شيئا من أرباحه ويؤدي به ماذا؟ الدين. لا إشكال في جواز ذلك، وهذا مطلب واضح أو ينبغي أن يكون واضح جدا، ولا ينبغي أن يتوقف فيه باعتبار أن المكلف لا إشكال في أنه يجوز له في أثناء السنة أن يشتري مؤنة له ولعياله من أرباحه، بلا إشكال يجوز له أن يأخذ شيئا من أرباحه ويشتري به ماذا؟ مؤنة لنفسه أو لعياله. وحينئذ إذا كان هذا جائز فما نحن فيه أيضا يكون جائز. أي فرق بينهما؟ بين أن يأخذ من أرباحه ويشتري مؤنة لنفسه، وبين أن يستدين ويشتري بهذا الدين ماذا؟ مؤنة لنفسه، ثم يقتطعها من يأخذها من أرباحه. بالنتيجة الأرباح يجوز صرفها في مؤنة تلك السنة. طريقة الصرف تختلف، مرة طريقة الصرف تكون طريقة بالمباشرة، مباشرة يأخذ الربح ويشتري به مؤنة، وأخرى تكون طريقة الصرف بتوسط الدين لأن يستدين ويشتري شيئا بمؤنته ويقتطعها، يخرجها بعد ذلك من أرباحه. لا فرق بينهما. بالنتيجة كما قلنا الأرباح يجوز صرفها على من؟ على مؤنة السنة. طريقة الصرف تختلف. وبعبارة أخرى تقدم سابقا أن الإخراج المؤنة من الأرباح لا يشترط فيه أن يكون ذلك عن طريق الصرف على المؤنة من عيني ونفس ماذا؟ ونفس الرب. لا يشترط فيها ذلك، كما يجوز ذلك أن يصرف على مؤنته من عين الربح، يجوز له ماذا؟ أن يصرف على مؤنته من الدين، ثم يأخذ هذا الدين من الأرباح. وهنا لا يفرق بين أنحاء المؤنة، يعني بين أن تكون المؤنة مما من قبيل الطعام والشراب الذي لا يبقى بالاستعمال والاستهلاك والانتفاع، وبين أن تكون المؤنة من قبيل الدار والكتب والفراش التي تبقى بالرغم من الانتفاع والاستهلاك، وكل منهما لأنه كل منهما ماذا مؤنة يجوز إخراجها من الأرباع. فإذا اقترض واشترى دارا يجوز دفع وأداء هذا الدين من ماذا؟ من أرباحه إذا كانت الدار طبعا علما لمؤنته. زين. وأما الثاني وهو الاستثناء، يعني إذا فرضنا أنه لم يؤدي دينه، اقترض شيئا لمؤنته ولكنه لم يؤدي هذا الدين إلى أن انتهت السنة، وعند انتهاء السنة جاء وجمع أرباحه وحسب أرباحه، فالكلام يقع في أنه هل يجوز له أن يستثني من هذه الأرباح بمقدار الدين الذي عليه، بمقدار ما اشتغلت به ذمته من الدين، يجوز له أن يستثني أو لا يجوز له أن يستثني؟ هنا أيضا ينبغي الإشكال في جواز هذا الاستثناء، يجوز له أن يستثني هذا الدين الذي استدانه لمؤنته، يستثنيه من الأرباح إذا لم يؤدي ذلك الدين إلى نهاية تلك السنة. والوجه في جواز هذا الاستثناء هو ما تقدم سابقا من أنه يجوز للمكلف إذا صرف على مؤنته من مال آخر يجوز له أن يستثني ذلك المقدار من أربعة. تقدم هذا سابقا، إذا كان عند مال آخر وعند أرباح، كما لا يجب عليه أن يصرف على مؤنته من المال الآخر، كذلك يجوز له ماذا؟ إذا صرف على مؤنته من المال الآخر يجوز له أن يستثني هذا المقدار من الأرباح. هنا هذا من هذا القبيل في الحقيقة، يعني في المقام هو ماذا؟ هو صرف على مؤنته من الدين، فيجوز استثناء هذا المقدار من الأرباح. واضح؟ يجوز استثناء هذا المقدار من الأرباح، بل هذا أولى بالجواز، لأنه أقلها ذاك مال آخر ملكا له، ملك له. فمع ذلك قلنا إذا صرف على مؤنته من المال الآخر يجوز له استثناءه من الأرباح. هنا أيضا إذا صرف على مؤنته من الدين بأن استدانه وصرف على مؤنته يجوز له احتساب واستثناء هذا المقدار من الأرباح. نكرر مرة أخرى أن الاستثناء مرارا قلنا لا يعتبر فيه الصرف من عين الربح، ما يعتبر فيه الصرف من عين الربح، من نفس الربح، هذا لا يعتبر فيه، وذلك تمسكا بإطلاق أدلة الاستثناء، تمسكا بإطلاق أدلة الاستثناء، لأن أدلة الاستثناء دلت على جواز استثناء ما يصرفه الإنسان على مؤنته من أرباحه، استثناء ما يصرفه الإنسان على مؤنته من أرباحه، من دون فرق بين أن يكون هذا الصرف على مؤنته واضح كان من نفس الأرباح أو كان من مال آخر لا يتعلق به الخمس أو كان من عن طريق الدين. في كل هذه الحالات هو صرف على مؤنته إما من أرباحه، فحينئذ واضح هسه المسألة، أو من مال آخر لا يتعلق به الخمس فيجوز استثناؤه من الأرباح، أو صرف على مؤنته من عن طريق الدين فيجوز استثناء هذا المقدار أيضا من الأرباح. كل ما يصرفه الإنسان على مؤنته يجوز استثناؤه من الأرباح، وهذا صرفه على مؤنته بلا أشكال فيجوز استثناؤه من الأرباح، والمسألة واضحة ولا تحتاج إلى كلام أكثر من ذلك. بناء على هذا كل منهما يكون جائز في هذا الفارق، أي يجوز أداء الدين في محل الكلام من الأرباح، كما يجوز استثناء الدين من الأرباح على تقدير عدم الأداء إلى نهاية السنة. نعم، السيد الخوي قدس الله نفسه الزكية له كلام ذكر في تقريراته. السيد الخوي كأنه علل جواز الاستثناء في المقام، جواز استثناء الدين من الأرباح على تقدير عدم الأداء إلى نهاية السنة علله بعدم صدق الربح. الربح هنا لا يصدق ما دام هو مديون، لا يصدق على مقدار المساوي للدين من الأرباح، لا يصدق عليه أنه شنو أنها أرباح، وإنما الربح يصدق على ما عداها بعدم صدق الربح عند العقلاء إلا بعد استثناء الدين، فإنهم لا يرون الربح الذي بأزائه دين استدانه للمؤنى، ما يرونه ربح. إذا عد مجموع أرباح أفرض ألف وعد دين للمؤنى شقد 100، ما يرونه أنه ربح شقد 1000، وإنما ربح 900، لأن المقدار الذي في مقابله دين للمؤنى هذا لا يعد شنو، لا يعد من الأرباح، لا يعدونه ربحا حقيقتان، وإن كان كذلك صورتان، يعني صورتان وربح ألف، لكن في الواقع هو ما ربح ألف، وإنما ربح المقدار الباقي بعد استثناء هذا الدين الذي استدانه للمؤنى. ويقول من دون فرق في ذلك بين مؤنة تحصيل الربح وبين مؤنة الإنسان وعياله، مؤنة السنة يسموها، ماكو فرق بين أن تكون المؤنة التي استدان لها مؤنة تحصيل الربح وبين أن تكون المؤنة التي استدان لها هي شنو مؤنة السنة. على كلا التقديرين هو يستثني هذه المؤنة من الأرباح، لكن الكلام في تعليل ذلك بما علل ذلك بعدم صدق الربح على ما يقابل مقدار الدين من الأرباح، وإنما الربح يصدق على ما عداها على الباقي من الأرباح بعد استثناء مقدار الدين. فإذا مقدار الدين من الأرباح لا يجي فيه الخبز، لماذا؟ لماذا؟ لأنه ليس ربحا، لأنه ليس فائدة وليس غنيمة، فلذا لا يجب فيه ماذا؟ الخمس. هذا الكلام واضح فيما إذا كانت المؤنة التي استدان إليها مؤنة تحصيل الربح، هذا واضح وصحيح، وذلك على ضوء ما تقدم سابقا من أن مؤنة تحصيل الربح هي خارجة من أدلة وجوب الخمس اللي موضوعها الفائدة والغنيمة، خارجة من هذه الأدلة تخصصا، تجنموا خارجة تخصصا. ليش؟ لأن ما يقابل مؤنة تحصيل الربح مما وصل إلى يديه لا يصدق عليه أنه شنو ربح وفائدة. هذا اللي يصرف على الأرض اللي قاعد يزرعها 500، إذا بنهاية السنة جاء ألف لا يقال بأنه ربح 1000، إنما ربح 500. فإذا هذا المقدار من المؤنة هو ماذا؟ هو لا يصدق عليه الربح، ويكون خروج من أدلة وجوب الخمس خروج موضوعي، خروج تخصصي باعتبار عدم صدق الفائدة والربح شنو والغنيمة عليه، فلذا لا يجب فيه الخمس. فهذا الكلام يكون صحيح. وبدال ما نفترض أنه صرف على مؤنة تحصيل الربح من ماله الدائن استدان لصرفه على مؤنة تحصيل الشنو تحصيل الربح، هنا أيضا نقول بأن ما يصل إلى يده من أرباح هذه في الواقع ليس كلها أرباح، وإنما الربح هو ماذا؟ هو على ما يبقى بعد استثناء الدين، وأما المقدار المقابل للدين فهذا لا يصدق عليه الربح والفائدة، ولذا لا يجب فيه الخمس. واضح هذا كلام صحيح. وأما إذا كانت المؤنة التي استدان لها هي مؤنة السنة، ومؤنة السنة هو اعترف وغيره أيضا وتقدم سابقا أن خروج من أدلة الخمس خروج تخصيصي، خروج تخصيصي يحتاج إلى دليل، مو خروج تخصصي، مو خروج من الموضوع وإنما خروج من الحكم، وهذا يستبطن الاعتراف بصدق الربح والفائدة اللي هو موضوع أدلة وجوب الخمس علما على تمام المال الواصل إليه، وإنما مقدار المؤنة مؤنة السنة تخرج بيش بالتخصيص، تخرج بالتخصيص شنو معنى؟ معناها هي فائدة لكنه شنو؟ لا يجب فيها الخمس. فائدة لا يجب فيها الخمس، وهذا معنى التخصيص. بينما مؤن التخصيص هي ليست فائدة، مؤنه فائدة لا يجب فيها الخمس، هي أساسا ليست فائدة وليست غنيمة، فيكون خروجها بالتخصص، بينما خروج مؤنة السنة يكون بماذا؟ بالتخصيص. وهذا كما قلنا يستلزم الاعتراف بأنه ماذا؟ بأنه فائدة، أن تمام ما يصل للإنسان هو شنو؟ هو فائدة، حتى ما يقابل مؤنة ماذا؟ السنة، هو فائدة وربح وغنيمة. فحينئذ لا مجال لدعوى ماذا؟ عدم صدق الربح على ماذا؟ على ما يقابل مؤنة السنة من الأرباح. واضح اللي أقوله؟ نفس الكلام يقال في الدين، واضح. كما أن مؤنة السنة إذا صرفها من ماله هي إذا صرفها من ماله تمام ما وصل إلى يده من أرباح يحسب شنو؟ يعد أرباح. غاية الأمر أنه يستثنى منه مقدار شنو؟ مقدار المؤنة. نفس الكلام نقوله في ماذا؟ استدان لمؤنة سنته. هنا أيضا نقول بأن تمام ما وصل إليه إلى يده هو كله أرباح، لكنه يستثنى منه ماذا؟ ما يقابل مقدار الدين. نفترض أن ما وصل إلى يده في نهاية السنة هو مليون، مجموع أرباحه اللي وصلت إلى مليون دينار في آخر السنة، إيش قصر على المؤنة؟ 200. أو إيش قد استدان لمؤنة سنته؟ أيضا شنو؟ 200. هل تمام المليون اللي وصلت إليه هي ما هي؟ ربح وفائدة وغنيمة. غاية الأمر أن الدليل دل على جواز استثناء إيش قد؟ 200. فإذا لا يمكن أن نعلل عدم وجوب الخمس في 200 من المليون اللي تقابل مؤنة السنة أو تقابل الدين أنه لا يجب فيها الخمس لعدم صدق شنو؟ الربح والفائدة، بل ينبغي تعليلها بما تقدم بعد الاعتراف بأنها فائدة وغنيمة وربح، ولكنه شنو؟ ولكن الأدلة من إطلاق أدلة الاستثناء تشمل شنو؟ حتى هذا لا فرق بين أن يصرف على مؤنته من ماله فيجوز له استثناء، وبين أن يصرف على مؤنته عن طريق شنو؟ الدين، بأن يستدين ويصرف على مؤنته. كل منهما يجوز استثناءهم من الأرباح، لكن لا بمعنى أن هذا لا يجب فيه الخمس لأنه لا يصدق عليه الربح وماذا؟ والفائدة، بل الفائدة والربح والغنيمة يصدق على تمام المال، لكن الدليل دل على جواز ماذا؟ استثناء ما يقابل الدين أو ما يقابل مؤنة السنة. زين، على كل حال لا إشكال في جواز الاستثناء أيضا. كما قلنا هنا أيضا نقول في السابق قلناه والآن نقول، من دون فرق بين أنحاء المؤنة، بين أن يكون المؤنة من قبيل الطعام وبين أن تكون المؤنة من قبيل الدار والكتب والفراش ونحو ذلك، كله هذا يكون ما إذا استدان لشرائه، لشراء كل مؤنة مهما كانت، هو يجوز إخراجه من الأرباح، وإذا لم يؤدي ويخرج من الأرباح في أثناء السنة وانتهت السنة يجوز استثناؤهم من الأرباح بلا أشكال. هذا الفرض الأول. الفرض الثاني، ما إذا كان الدين في سنة الربح وبعد حصول الربح ولكنه ليس للمؤنة، مو للمؤنة، استدان مقدار من المال واشترى به دارا ليست موردا لحاجته، ليست موردا لحاجته. هنا أيضا الكلام يقع، تارة فيما إذا كان بدل الدين باقيا، وأخرى فيما إذا كان بدل الدين تالفا. فالكلام يقع في صورتين. الصورة الأولى، ما إذا كان بدل الدين باقيا، واضح الدار باطنة في السماء تلفت. فانتهت السنة وهو عدى شنو في أثناء السنة اشترى استدان واشترى دارا ليست موردا لحاجته خارج عن المؤنة، فهو ملك هذه الدار وفي نفس الوقت شنو مديون، مو اشتغلت ذمته بثمنها، اشتغلت ذمته بثمن هذه الدار، لكن هذه الدار مو مهنتها. أما إذا كان بدل الدين باقي لصور يتكلم عنها، يجوز أو لا ينظر الإشكال في جواز أداء ذلك الدين تفتولي من الأرباح. الاستثناء سنبحثه بعدين. أداء ذلك الدين من أرباحه لا إشكال في جوازه، أو لا ينبغي أن يقع الإشكال في جوازه. مديون بيشترى الدار بألف، خلنا نفترض هو مديون ألف، يجوز له أن يخرج ألف من أرباحه ويؤدي بها ماذا؟ هذا الدين. غاية الأمر أنه بعد أن يقوم بهذه العملية تصبح الدار، قلوا يا شنو، من أرباحه. الدار تصبح من أرباحه، الدار تصبح من أرباحه. لماذا؟ لأنه أدى، اقتطع شيئا من أرباحه ودفعه المن بالدين، وهذا منجاز بلا إشكال. لا إشكال في أنه خلال السنة يتمكن الإنسان والتاجر وغيره في أن يبدل ما عنده شنو من أرباح. تعارف على هذا، التجار مبناهم على هذا، أنه أرباحه ما يبقي هي نفسه، أنه دائما هو شنو يبدلها بأشياء، ببضاعة بغير بضاعة إلى آخره، حول عدة مرات يحولها. هذا لا يخرج عن كونه تبديل الربح بماذا؟ بعين أخرى. لا يخرج عن كونه كذلك، بدل العين الربح بماذا؟ بعين أخرى. سمر يبدل العين كما يجوز له أن يبدل الربح بعين أخرى مباشرة، لأن يأخذ ألف من أرباحه ويشتري بها دار، وهذا جائز بلا إشكال، ماكو شك في جوازه. ومرة لا، يبدل الربح بعين بواسطة شنو الدين، ما يأخذها مباشرة ويشتري بها الدار، يستدين ألف ويشتري بها الدار، ثم يأخذ الألف منين؟ من الأرباح. ما الفرق بينهما؟ كل منهما يكون جائز بلا إشكال. غاية الأمر كما قلنا أن العين المشترى دينان الخارج عن المؤنة بحسب الفرق هي تصبح شنو؟ تصبح شنو؟ ربحا وفائدتان، تصبح ربحا وفائدتان. إذن لا إشكال في جواز إخراج الدين وأداء هذا الدين من الأرباح، ولكن بدل ذلك يصبح بدل الدين ربحا وفائدة، وحينئذ يجب فيه شنو؟ الخمس. واضح؟ في نهاية السنة ماذا يجب عليه؟ هو ماذا أدى دينه من أرباحه، يجب عليه تخميس جميع الأرباح في نهاية السنة بما فيها شنو؟ دار. يجب عليه تخميس جميع الأرباح الحاصلة عنده بما فيها الدار، الدار هم يقيمها ويخمس ماذا الدار أيضا، وهذا واضح. الآن ننتقل إلى مسألة الاستثناء. الآن نفترض أنه لم يؤدي هذا الدين من أرباحه خلال السنة، ما أدى، انتهت السنة وحسب أرباحه فوجد عنده كمية من الأرباح وعنده دار وعنده شنو؟ وعنده دين بمقدار ألف، ذمته مشغولة بماذا؟ بألف دينار. زين، هنا هل يجوز له السؤال هذا؟ هل يجوز له أن يستثني مقدار الدين من أرباحه؟ فيستثني مقدار الدين من أرباحه، والخمس يجب في تمام أرباحه بعد استثناء هذا الشنو؟ هذا الدين. واضح؟ أرباح أزقد اللي وصلت له في نهاية السنة حسبها مليون، يستثني الألف منها، يستثني ويؤدي، يستثني الألف منها ويخمس التسعمية زائدا شنو؟ زائدا الدار. هل يجوز له أن يستثني مقدار الدين من أرباحه؟ من أرباحه ويخمس تمام الأرباح بما فيها الدار في نهاية السنة أو لا؟ أنه لا يجوز له ذلك، أو لا يجوز له ذلك. شنو البديل إذا كان هذا ما يجوز له؟ البديل شنو؟ البديل هو أن نقول أنه لا يجوز له أن يستثني مقدار الدين من الأرباح، بل يجب عليه تخميس جميع أرباحه، جميع أرباحه. غاية الأمر أن الدار لا يجب فيها الخمس، الدار لا يجب فيها الخمس، لأن ذمته مشغولة بثمنها. واضح؟ لأن ذمته مشغولة بثمنها فلا يجب فيه الخمس، لأنه هو صحيح عنده دار لكن بالمقابل هو مطلوب شنو؟ ثمن الدار. فلا يجب في الدار الخمس، وإنما يجب عليه أن يخمس تمام ما وصل إليه من أرباح بالاستثناء، يعني يخمس تمام المليون. واضح الفرق بين الحالتين؟ واضح. فالصورة الأولى نقول يستثني مقدار الدين من الأرباح، وفرضنا أن مقدار الدين ألف فيستثنيها من المليون ويخمس الباقي مع الدار. طبعا الدار راح تأثر، راح تختلف، لأنه الدار مو دائما هي قيمتها مساوية لثمن الشراء، قد تصعد قيمتها وقد تنزل قيمتها. فهو على كل حال يجب عليه أن يخمس الدار زائدا شنو؟ 900 اللي فرضناها، 900,000. هذا على الأول على جواز الاستثناء. في الحالة في الرأي الثاني يقول لا، لا يجوز له الاستثناء، ما يجوز الاستثناء، يجب عليه أن يخمس تمام ما وصل إليه من شنو؟ من أرباح. تمام المليون يجب عليه تخميسها. غاية الأمر بالمقابل شنو؟ أن الدار لا تدخل في ماذا؟ في أرباحه التي يجب فيها الخمس. لماذا؟ لأنه مطلوب ومديون بماذا؟ بثمن تلك الدار، فلا يتعلق بها ماذا؟ الخمس. أيهما الأصح؟ لا لا، على كل تقدير، على كل تقدير هذا بعد ما يفرق فيه، لأن القيمة تصعد أو تنزل حسب القيمة الموجودة فعليا، على الرأي الأول على الثاني. على الرأي الأول إذا صعدت القيمة طبعا أرباحها شنو؟ راح تزداد والخمس راح يكون أكثر. إذا قلت قيمتها راح الخمس يكون ماذا؟ أقل. على الرأي الثاني يقول الدار ما لها علاقة بالأرباح أصلا، ما لا تبقى هذه دار عدة وهو مديون بماذا؟ بثمنها، فما يتعلق بها الخمس، فيجب عليه أن يخمس تمام الشنو؟ المليون. بعد الدار صعدت قيمتها نزلت قيمتها ما لها أثر. نعم أكو شيء آخر، وهو أن الدار إذا صعدت قيمتها أكو احتمال، بل مو احتمال، هو الظاهر أنه يجب عليه الخمس في زيادة ماذا؟ في زيادة القيمة. واضح؟ في زيادة القيمة إذا أعدها علما للتجارة على ما تقدم سابقا في بحث مسألة زيادة القيمة السوقية. فحينئذ أيهما هو الأصح؟ هل الأصح هو الرأي الأول أو الأصح هو الرأي الثاني؟ الظاهر أن الأصح هو الرأي الثاني، أو هكذا نقول أنه الأقرب أو الذي يخطر بالبال هو أن الرأي الثاني هو الأصح مو الرأي الأول. يعني لا يجوز له استثناء مقدار الدين من الأرباح، وتكون الدار ماذا؟ من جملة شنو؟ أرباحه وفوائده التي يجب فيها الخمس. وذلك لهذه النقطة، وهذه النقطة هي هذه، أنه لا مجال لقياس محل كلامنا بمسألة استثناء الدين في حالة أدائه. واضح؟ أنه في حالة أداء الدين، لا مسألة قياس ما نحن فيه على مسألة أداء الدين اللي تكلمنا عنها قبل ذلك. في صورة أداء الدين ماكو مانع من دعوى صدق الربح والفائدة علينا على الدار. إذا اشترى الدار بألف وأدى الألف من الأرباح، حينئذ الدار تكون شنو؟ ربحا، تكون فائدة، تكون غنيمة، فيجب فيها شنو؟ الخمس كسائر أرباحها. هاي مسألة. أما في مسألتنا افترضنا أنه شنو؟ أنه لم يؤدي الدين من الأرباح خلال السنة، انتهت السنة وما أدى الدين، وإنما ماذا يريد أن يفعل؟ يريد أن يستثني. واضح؟ يريد أن يستثني. خب نقول هو ماذا يستثني؟ الرأي الأول يقول يستثني مقدار الدين، هذا على من مبني يستثني مقدار الدين، ويجب عليه شنو؟ تخميس الباقي من الأرباح زائدا الدار. هذا مبني على من؟ مبني على افتراض أن الربح والفائدة والغنيمة تصدق عليه من؟ على الدار. هذا صدق الربح والفائدة على الدار إنما نسلمه عندما يؤدي الدين 100 من الأرباح. إذا أدى الدين من الأرباح الدار تكون ربحا وفائدة وغنيمة، لأن هذا كما قلنا لا يخرج عن كونه تبديل الربح بعين أخرى، وأي عين يبدل بها الربح هي تكتسب شنو؟ نفس العنوان اللي كان عليه سابقا، تكون هي بنفسها شنو؟ ربحا وفائدة. إذا بدل الربح بعين، العين تكون شنو؟ ربحا، تكون فائدة. تاجر شو يسوي؟ فلوس عنده أرباح، يشتري بها بضاعة، البضاعة تكون ربح. ليش؟ لأن هذا تبديل الربح بعين، فالعين حينئذ تكتسب عنوان الربح والفائدة والغنيمة. هذا صحيح، لكن عندما يحصل التبديل، والتبديل إنما يحصل في ماذا؟ في محل كلامنا، فيما إذا أدى الدين من الأرباح. إذا أدى الدين قطع 1000 ودفعها إلى الدائن، حينئذ تكون الدار شنو؟ ربحا، لأن بدل الربح بماذا؟ بعين، فتكون العين ربحا. أما إذا فرضنا أنه ما أدى الربح، ما أدى الدين كما هو المفروض في محل كلامنا، لم يؤدي الدين خلال السنة، انتهت السنة وهو لم يؤدي الدين، حينئذ لا مجال لدعوى صدق ماذا؟ يعني لا يصح دعوى صدق الربح والفائدة والغنيمة على من؟ على الدار، لأنه لم يبدل الربح بماذا؟ بعينين، لأنه لم يؤدي الدين حتى يتحقق عملية هذا التبديل، وإنما الموجود عنده هو أنه عنده أرباح مقدارها 1,000,000، وعنده دار يملكها لكنه مديون بماذا؟ بثمنها، لأن هذه الدار هو مديون بثمنها وذمته مشغولة بثمنها، لا يصدق عليها الربح والفائدة، فلا يجب فيها الخمس من هذا الباب. وأما بقية أرباحها وما وصل إليه من الأرباح فهذه أرباح انقضت سنتها، فيجب عليه تخميسها ماذا؟ جميعا. نعم، لو قلنا بأن الربح والفائدة يصدق على الدار وإن لم يؤدي دينها من أرباحه، حينئذ الرأي الأول يكون صحيح، لأن الدار تصبح فائدة وغنيمة، فيجب فيها الخمس، فيجوز له استثناء مقدارها 100 من الأرباح، فيستثني مقدار الدين من الأرباح، ويجب عليه تخميس الباقي من الأرباح زائد ماذا؟ الدار، لأن الدار صارت ربحا وفائدة. لكن هذا على الظاهر غير تام، وإنما يتم في صورة أداء الدين من الأرباح، لأن هذا كما قلنا هو عبارة عن عملية تبديل الأرباح بعين، فتكون العين ماذا؟ هي فائدة وربح، وهذا إنما يكون عند أداء الدين. أما قبل أداء الدين وبقطع النظر عن أداء الدين، لماذا تكون الدار ربح؟ بأي وجه بأي ميزة تكون ربحا؟ لا تكون ربحا. وهو مديون ماذا؟ مديون بمقدار بثمنها وذمته مجهولة بمقدار ثمنها، هذا لا تكون ربح. فإذا لم تكن ربح حينئذ على القواعد يجب تخميس تمام الأرباح الواصلة إليه بالاستثناء. هذا هو الرأي الأقرب إلى الفهم. ومن هنا الوقت انتهى، خلوا هذا الكلام له تتمة تبقى إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.